يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه، لفظ رواية البخاري، وهو متفق عليه. وأما الفوائد المتعلقة بهذا الحديث فمنها جملة من أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منها وجوب المبادرة إلى إنكار المنكر عند الاطلاع عليه لمن يعتقده منكرا، فمن اعتقد شيئا منكرا ورآه فيجب المبادرة إلى إنكاره، لأن الصحابة رضي الله عنهم بادروا بالإنكار على الأعراب لكونهم اعتقدوه منكرا، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما نهاهم لا لإنكارهم، وإنما خشية ما يصيب الأعرابية من الضرر بسبب قطع البول عليه. ومنها جواز المبادرة إلى إنكار المنكر بحضرة الإمام قبل استئذانه، اكتفاء بالإذن العام في وجوب تغيير المنكر، فيجوز أن يأمر المرء بالمعروف أو أن ينهى عن المنكر قبل أن يستأذن الإمام، لأن الصحابة رضي الله عنهم بادروا إلى إنكار على الأعراب بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل استئذانه ومن غير مراجعة له، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك اكتفاء بالإذن العام، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومنها جواز استعمال الغلظة أحيانا في تغيير المنكر إذا دعت الحاجة لذلك، لما فيه من الغضب والغيرة لحق الله تعالى ودينه، ولأنه أبلغ في حصول المقصود وتغيير المنكر لقوله فزجره الناس، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم إغلاظهم، وإنما أنكر عليهم ما خشيه صلى الله عليه وسلم من لحوق الضرر بالأعراب كما تقدم لجهله بأحكام الإسلام. فهذا الحديث يدل على جواز الإغلاظ حسب المقام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على تغيير المنكر، وإنما فقط منعهم خشية أن يلحق بذلك الأعرابي الضرر. وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب على صوته واشتد غضبه وكأنه منذر جيش. ومنها استحباب الرفق في إنكار المنكر لقوله فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الفائدة لا تتنافى مع سابقتها، لأن السابقة استفيدت من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهذه استفيدت من فعله وموقفه صلى الله عليه وسلم، فإنه رفق بهذا الصحابي. ومنها أن تغيير المنكر إذا أفضى إلى منكر أنكر منه لا يشرع تغييره، فمن رأى منكرا وهم بتغييره فلينظر، فإذا أفضى إلى منكر أشد وأعظم وأنكر من ذلك المنكر فهنا لا يشرع تغييره. ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن إنكارهم على ذلك الأعراب لما علم أن إنكارهم سيؤدي إلى ما هو أشد منه، وهو الضرر والمفسدة. وهذه قاعدة عظيمة من قواعد الفقه والسياسة الشرعية، فمن لم يراعي هذه القاعدة فإنه يفسد أكثر مما يصلح. قال ابن القيم رحمة الله عليه: إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدار. وقد استأذن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وقالوا أفلا نقاتلهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، ما أقاموا الصلاة. وقال من رأى من أميره ما يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعته. ومن تأمل ما جرى على الإسلام من الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر، فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديث عهد بكفر. ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه كما وجد سواء. ومنها أنه ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يراعي المصالح والمفاسد وما آلات الأفعال وعواقبها في تغيير المنكر، وإلا فإنه يفسد أكثر مما يصلح. لأن الصحابة رضي الله عنهم اعتقدوا ما قام به الأعرابي منكرا فقاموا بزجره، لكن فاتهم النظر إلى أن زجره وقطعه عليه بوله يؤدي إلى إلحاق الضرر به وزيادة التنجيس لمكان آخر من المسجد. فلهذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن زجره، بخلاف ما إذا تركه حتى يفرغ فإن الضرر لا يقع والنجاسة لا تنتشر. ومنها وجوب التثبت في كون الفعل منكرا قبل أن ينكره ولا يستعجل، فمن رأى منكرا أو يعتقد أنه منكر فلا يستعجل بتغييره وزجر أهله حتى يتأكد ويتثبت ويعلم أنه منكر. لأن الصحابة رضي الله عنهم بادروا إلى الإنكار على الأعراب لاعتقادهم منكرا، ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما علم من حال الأعراب، وأنه حمله على ذلك جهله فأمهله حتى قضى بوله ليتمكن من تعليمه وإفهامه عليه الصلاة والسلام. ومنها أنه لا يشترط للحاكم أن يتولى بنفسه تغيير المنكر، بل يكفيه أن يأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يأتوا بذنوب من ماء فيهرق على البول، ولم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن الحاكم يأمر والمحكوم ينفذ. ومنها أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإهراق الماء ولم يشاركهم في ذلك، ولو كان فرض عين لبادرهم بذلك. هذه الفوائد متعلقة بباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.